عليه وآله وسلم. ثم لما توفي أيضا بكى عليه. ذاك واحد من عندهم، واحد رجل يجي للنبي يشوف النبي يبكي على ولده إبراهيم، يقول له يا رسول الله أنا 12 ولد ماتوا إلي دسيتهم بالتراب دس وما دمعت عيني عليهم. فالتفت إليه النبي قال ما أفعل إذا لم يكن في قلبك رحمة، يعني ستسوي لك أنا، وإلا البكاء على العزيز طبيعي، ودليل الرحمة، وعدم البكاء دليل القسوة، دليل القسوة. اللهم إني أعوذ بك من قلب لا يخشع. إنسان كل ما عنده قلب خاشع رقيق عطوف رحيم بكاؤه أكثر يكون. زين، بكاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم على ولده إبراهيم، فهذا لما يعترض على النبي قال له النبي إنها رحمة مقابل القسوة، إنها رحمة. ثم بكى مرة أخرى أيضا وقال يحزن القلب وتدمع العين ولا نقول ما يغضب الرب وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزونون. هذه الرواية وهذا الحديث موجود في كل كتب المسلمين بالنسبة إلى ولده إبراهيم. وهكذا عثمان بن مضعون يموت أحد أصحابه الخلص فيبكي عليه النبي. زين، هذا بصورة عامة بالنسبة إلى البكاء. نجي أنه بالنسبة إلى موقف النبي من الحسين عليه السلام، موقف النبي من الحسين آخر إنسان يتعجب. لو فرضنا سأنا أو أنت يقول لك يا أبا هذا ولدك 60 سنة بعد ينقتل، يعني تنفجر بالبكاء؟ أمرنا إلى الله تنسوا. أما شوف النبي قد بتأثر، الذي يوم مولد الحسين عليه السلام سوى له جلسة خاصة، هذا ما موجود لا في الزهراء لا في عليين لا في الإمام الحسن، جلسة خاصة أصحابه يسلمون عليه يهنوه بالحسين، وحتى الملائكة نزلت تهني. مفتشر النبي، مسلمين مفتشرين مستانسين بهذا المولد العزيز. فذ مرة شافوا النبي انقلب وخرت دمعته. عجيب، واحد فرحان فذ مرة يبكي. طبعا اكو اشياء يشوفها النبي احنا ما نشوفها. فقال له يا رسول الله مما بكاؤك؟ قال انت شنو تفرح مستبشر؟ قال هذا اخي جبرائيل هنأني بولد الحسين ومولده، ولكنه قال لي ستقتله امتك في ارض كربلاء. فدمعت ايضا. امير المؤمنين وجماعة من الصحابة يقولون نظرنا الى النبي خرج يوما الينا من البيت طلع الى المسجد ودموعه تسيل، يا رسول الله مما بكاؤك؟ قال هذا اخي جبرائيل نزل علي أخبرني أن أمتي ستقتل ولد الحسين، ثم جاء إلي بتربة حمراء من التربة التي يدفن فيها الحسين من تربة كربلاء، ففاضت عيناي شنو؟ بالدموع. ففاضت عيناي بالدموع. معروف أن النبي إلى مواقف مع الحسين، يذكرون يوم مولده بكى عليه، سنة مرت عليه أيضا نظر إليه مرة بكى، بعدين لما فداه بولده إبراهيم عليه السلام، ولده إبراهيم فداه به، كان إذا نظر إليه قال إلي ولدي حسين، مرحبا بمن فديته بولدي إبراهيم. هذا طبعا بالنسبة إلى النبي قبل يوم عاشوراء وقبل استشهاد الحسين عليه السلام. ثم بالإضافة إلى هذا نجي إحنا تأسينا مو فقط برسول الله، تأسينا بمن أمر رسول الله بطاعتهم واتباعه. لما النبي يأمرنا بطاعة أهل بيته الأطهار والقرآن ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا، لما يأمرنا بالاقتداء بهم معناه عملهم عمل صحيح وعلى الشريعة وعلى ما يريده الله ويرتضيه الله ويرتضيه الرسول. تعال إلى الأئمة سلام الله عليهم واحدا بعد الآخر، أمير المؤمنين يمر على كربلاء فيأخذ من تراب الأرض، من تراب كربلاء، ويشمها ثم يبكي صبرا أبا عبد الله، ويبكي يسأل شنو سبب بكائك، يذكر على أن في هذه الأرض الطيبة يقتل ولده الحسين وأهل بيته وأصحابه. زين، الإمام الحسن عليه السلام، الإمام الحسن يمر عليه الحسين يوما يقع بصره عليه يبكي، سئل شنو مما بكاؤك؟ قال له لما سيجري عليك من أمة جدنا، ثم يذكر للمصيبة ويبكي. هو الحسين بنفسه يقول أنا عبرة كل مؤمن ومؤمن. تعال أنت إلى الأئمة، من الإمام زين العابدين إلى بقية الأئمة، هذول اللي إن اقتدى بهم، ذول اللي أسوتنا، ذول اللي قدوتنا، هذول موقفهم من الحسين ماذا كان؟ إمام زين العابدين سلام الله عليه 35 سنة بعد أبيه عاش، ما قدم له طعام ولا شراب إلا ومزجه بدموع عينه، وهكذا الإمام الباقر، الإمام الصادق، إلى آخره، يحثوننا على البكاء، يحثوننا على البكاء على أبي عبد الله الحسين. لكن أنا أشوف أكثرهم حثا أكثرهم الإمام الرضا سلام الله عليه. أنا أعتبر الإمام الرضا رئيس الخطباء ورئيس قدام ورئيس الأشخاص الذين يقرؤون التعزية على الحسين. يقول إبراهيم ابن أبي محمود: دخلت على الإمام الرضا في الأول من شهر محرم الحرام، فالتفت إلي قال: يا هذا، إن المحرم شهر كان أهل الجاهلية يحرمون فيه القتال فاستحلت فيه دماؤنا. يعني ذولاك الجاهليين اللي ما عندهم دين ولا عندهم قانون ولا عندهم إنسانية، ذولاك كانوا يحترمون شهر محرم، فكيف بالنسبة إلى هذه الأمة أكثر كنت تحترم؟ لكن بالعكس، فاستحلت فيه دماؤنا وهتكت فيه حرمتنا وسبيت فيه ذرارينا وأضرمت النار في مضاربنا ونهب فيها ثقلنا. ثم قال، اسمع، ثم قال: إن يوم الحسين أقرح جفوننا. هذا اللي جفونه تتقرح، يعني شنو؟ يعني لكثرة البكاء حتى عيونه تعيب بعد. إن يوم الحسين أقرح جفوننا وأسبل دموعنا وأذل عزيزنا وأورثنا الكرب والبلاء إلى يوم الانقضاء، فعلى مثل الحسين فليبكي الباكون، فإن البكاء عليه يحط الذنوب العظام. يا أم إلهنا وسيدنا، نقسم عليك بالحسين الوجي وجده وأبي وأمه وأخيه والأئمة المعصومين من ذريته وبني، اكتبنا من الباكين على الحسين، اكتبنا من زوار الحسين، اكتبنا من مقيمي مجالس الحسين، اللهم اكتبنا من شيعة الحسين ومن أنصاره يا رب العالمين، ارزقنا شفاعته يوم الدين، احفظ وأيد وسدد علماءنا الربانيين، احفظ شيعة الحسين يا رب العالمين، فرج عنا وعن جميع المؤمنين والمؤمنات في مشارق الأرض ومغاربها، اكشف هذه الغمة عن هذه الأمة، لا تسلط علينا من لا يرحمنا، اجمع كلمة المسلمين على الحق والهدى، من على جميع مرضى المؤمنين بالشفاء والعافية. المؤسسون لهذا المجلس الشريف تقبل عملهم بخير قبولك. ارحم اللهم أمواتهم وأمواتنا وأموات السامعين والمؤمنين. بلغ الجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.
حي على الصلاة، 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 حي على الصلاة.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
الدنيا والآخرة الحمد يا رب.
إن الله يدافع عن الذين آمنوا. إن الله يدافع عن خوان كفور. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. ولولا دفاع صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا.
الله 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 الله.
ولينصرن الله من ينصره. إن الله لقوي عزيز. إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. ولله عاقبة الأمور. ولله عاقبة الأمور. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. ولله عاقبة الأمور. صدق الله العلي العظيم.
أيها الأخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة
اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار
على رسول الله وآله الأطهار. اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار. على رسول الله وآله الأطهار.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نهج الحياة.
تعريب لدروس سماحة الشيخ محسن قراءتي في تفسير كتاب الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، فهو خير ناصر ومعين. ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أعزائنا المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة لكم أينما كنتم، وأنتم برفقتنا وهذا البرنامج القرآني نهج الحياة، حيث سنكمل في هذه الحلقة من البرنامج تفسير ما تبقى من آيات سورة الممتحنة المباركة. أدعوكم أيها الأفاضل إلى الاستماع إلى تلاوة الآيتين 7 و8 من السورة المباركة.
عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة، والله قدير، والله غفور رحيم. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، إن الله يحب المقسطين.
أيها الأفاضل، تشير الآية 7 إلى أن الله عز وجل يعد المسلمين الذين شعروا بالحيف نتيجة قطع علاقتهم مع الكافرين بأنه تعالى قد يهدي من قاطعوه لكفره، فيتحول إلى صديق حميم، وتنشأ بينهم وبينه مودة الإيمان بدل القطيع. كما تشير إلى أنه عندما يكون الكفر سبباً للقطيعة، لابد من أن يكون سبب الوصل هو الإيمان المستجد، وليست العلاقة الجديدة مبنية على ارتفاع التكليف بالقطيعة. وتشير الآية 8 إلى تقسيم الكفار إلى قسمين، قسم منهم يعمل على الوقعية بالمسلمين ويتآمر عليهم، وهؤلاء هم الذين دعا الله عز وجل إلى مقاطعتهم والابتعاد عنهم، وقسم آخر مسلمون لا يقاتلون المسلمين ولا يتآمرون عليهم، وهؤلاء لا ينهى الله عن وصلهم على الرغم من عدم كونهم مسلمين. أما الآن إخوتنا الأكارم، ندعوكم للاستماع إلى تلاوة الآيتين 9 و10 من سورة الممتحنة المباركة.
إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهم وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم.
موضوع الآية العاشرة أيها الكرام هو صلح الحديبية، فأحد بنود الصلح هو وجوب إعادة من يهرب من مكة ويلتحق بالمسلمين في المدينة، وهذه الآية تتحدث عن النساء فتستثنيهن من هذا الحكم، كما أن هذه الآية هي من الآيات الحقوقية الاجتماعية. ومما تعلمه إيانا هاتان الآيتان الكريمتان، أولاً حتى لو وقع على الإنسان الظلم عليه ألا يخرج عن حدود العدالة ويترك مقتضيات الإحسان، بل كل ما هو مدعو إليه هو مقاطعة الظلم وعدم المساعدة عليه. ثانياً الاعتداء على ديار الناس محرم في الشريعة كما الاعتداء على الأنفس والأعراض، وقد شرع الجهاد لمواجهة أشكال العدوان هذه كلها. ثالثا لا تتبع المرأة زوجها في الدين وأداء التكاليف الدينية، بل لها شخصيتها المستقلة، ومن هنا يجوز لها الهجرة لحماية دينها. رابعا يؤدي كفر أحد الزوجين إلى بطلان الزواج. وخامساً حفظ الحقوق قاعدة تسري على الجميع المؤمن والكافر. أما الآن إخوتنا الأفاضل ننصت وإياكم خاشعين إلى تلاوة الآيات 11 حتى 13، وهي آخر آيات سورة الممتحنة المباركة.
وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور.
أيها الكرام، تحدثت الآية العاشرة عن أداء الحقوق المالية للكفار في حالة لجوء الزوجة التي أسلمت والتحاقها بالمسلمين. وفي هذه الآية يحدثنا الله عز وجل عن الحالة المعاكسة، أي عن مطالبة الكفار بالمال. وحول الآية الثانية عشرة ورد في كتب التفسير أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد وقف يوم فتح مكة على الصفا وشرع بأخذ البيعة من المسلمين، وكانوا جميعا حاضرين نساء ورجالا. وهذه الآية مستمعينا الكرام تخبرنا عن المضمون الذي تمت البيعة على أساسه. ومعنى التولي في الآية الثالثة عشرة تارة يكون بمعنى الصداقة، وطورا يكون بمعنى الولاية والقيمومية، وكلا المعنيين منهي عنه في الآية. والمراد من الذين غضب الله عليهم في الآية اليهود، والمقصود من الكفار مشركو مكة. فاليهود يائسون من الآخرة، والمشركون منكرون للمعاد والحياة بعد الموت. ومن تعاليم هذه الآيات المباركة، أولاً يجوز للمسلمين النهوض للمطالبة بحقوقهم، بل ربما وجب عليهم ذلك في بعض الحالات. ثانيا، النساء في المجتمع الإسلامي إلى جانب الرجال في القضايا الاعتقادية والأخلاقية والاجتماعية، وقد شملتهن العدالة النبوية، ولم يميز صلى الله عليه وآله وسلم بين الجنسين. ثالثا، يجوز التوسل بالأولياء ودعاؤهم للمؤمنين مستجاب، ولولا ذلك لما أمر الله النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالدعاء والاستغفار. ورابعا، ولي الله لا يمكن أن يكون ولي من غضب الله عليه. مستمعينا الأكارم، إلى هنا وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج نهج الحياة، آملين أن تكون قد نالت رضاكم. فحتى لقاء آخر وتفسير سورة أخرى من سور القرآن الكريم، نستودعكم الله، والسلام خير ختام.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نرحب بحضراتكم أينما كنتم في استعراض لأهم مواد برامجنا لإذاعتكم إذاعة طهران العربية لهذه الفترة. رافقونا أيها الكرام، أحبتنا الأفاضل، بعد الاستعراض وفي الساعة 12:40 يأتيكم برنامج أجمل الحديث. الوصايا الخالدة تقدم لكم حلقة أخرى من هذا البرنامج في الساعة 12:52. في الساعة 1 موعدكم مع عرض موجز لآخر وأهم الأنباء على مدى 5 دقائق. بعد متابعة هذا العرض الموجز للأنباء مستمعينا الأفاضل، يمكنكم الاستماع إلى المحاضرة الإسلامية في الساعة 1:05. في الثانية تماما موعدكم مع حصاد الظهيرة على مدى 25 دقيقة. وفي الساعة 12:25 تأتيكم تمثيلية الإذاعة. في الثالثة تماما موعدكم مع عرض موجز لأهم الأنباء، وفي الساعة 12:05 تستمعون إلى حلقة جديدة من برنامج صفحات من التاريخ. وفي الساعة 13:15 موعدكم مع فلسطين اليوم. إلى اللقاء.
أجمل الحديث. بسم الله الرحمن الرحيم. جاء جبرائيل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال: يا محمد، عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب من شئت فإنك مفارقه، واعمل ما شئت فإنك مجزي به، واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل، وعزه استغناؤه عن الناس. أوصى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رجلا فقال: أكثر ذكر الموت يسلك عن الدنيا، وعليك بالشكر يزيد في النعمة، وأكثر من الدعاء فإنك لا تدري متى يستجاب لك، وإياك والبغي، فإن الله قضى أنه من بغي عليه لينصرنه الله. من عهد أمير المؤمنين علي عليه السلام لمالك عندما ولاه مصر، قال: لا تدخلن في مشورتك بخيلا يخذلك عن الفضل ويعدك الفقر، ولا جبانا يضعف عليك الأمور، ولا حريصا يزين لك الشره بالجور، فإن البخل والجور والحرص غرائز شتى يجمعها سوء الظن بالله. روي عن الإمام الحسن بن علي عليهما السلام أنه وصف أخا له في الله عز وجل فقال: كان من أعظم الناس في عيني، كان خارجا من سلطان الجهالة، فلا يمد يدا إلا على ثقة لمنفعة، لا يشتكي ولا يتسخط ولا يتبرم، كان أكثر دهره صامتا ضعيفا مستضعفا، فإذا جاء الجد فهو الليث عاديا، كان لا يقول ما لا يفعل ويفعل ما لا يقول، كان إذا عرض له أمران لا يدري أيهما أقرب إلى ربه، نظر أقربهما من هواه فخالفه، كان لا يلوم أحدا على ما قد يقع العذر في مثله. خطب الإمام الحسين بن علي عليهما السلام يوما فقال: أيها الناس، من جاد ساد، ومن بخل رذل، وإن أجود الناس من أعطى من لا يرجوه، وإن أعفى الناس من عفى عن قدره، وإن أوصل الناس من وصل من قطعه، ومن نفس كربة مؤمن فرج الله عنه كرب الدنيا والآخرة. من موعظة للإمام زين العابدين عليه السلام، وعظها أحد أعوان السلطان قال: واعلم أن أدنى ما كتمت وأخف ما احتملت أن آنست وحشة الظالم وسهلت له طريق الغي بدنوك منه حين دنوت، وإجابتك له حين دعيت، فما أخوفني أن تكون تبوء بإثمك غدا مع الخونة، وأن تسأل عما أخذت بإعانتك على ظلم الظلمة. أوليس بدعائه إياك حين دعاك جعلوك قطبا أدار به رحى مظالمهم، وجسرا يعبرون عليك إلى بلاياهم، وسلما إلى ضلالتهم، يدخلون بك الشك على العلماء، ويقتادون بك قلوب الجهال إليهم، فما أقل ما أعطوك في قدر ما أخذوا منك.
بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل بيت محمد. أملي أحمد والمرتضى والسبطاني وفاطم والسجاد والباقر والصادق والكاظم وغريب طوس الرضا ثم الجواد والنقي والعسكري وابنه
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الوصايا الخالدة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. جاء في وصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يا أبا ذر، إن سرك أن تكون أقوى الناس فتوكل على الله. ما من شك أيها الإخوة الكرام أن القوة من الأمور التي يطلبها الناس ويسعون إليها، فجميع الناس يحبون أن يكونوا أقوياء في حياتهم، ولهذا يفتشون عن أسباب القوة ويعملون من أجل تحقيقها والحصول عليها. البعض يرى القوة في المال فيسعى لتكديس الأموال وتوفيرها، والبعض يرى القوة في العشيرة والأولاد فيسعى إلى تكثير الأولاد، والبعض يرى القوة في السلطة فيسعى للحصول على المواقع في السلطة وهكذا دواليك. لكن في الحقيقة هذه الأمور لا تعطي القوة الحقيقية للإنسان. كيف؟ لأنك تجد بعض الناس يمتلك جميع هذه الأمور، يمتلك مالا طائلا وعشيرة وأولادا وسلطة، قد يمتلك كل ذلك ولكنه قد يقع في مشكلة من المشاكل لا تنفعه فيها كل تلك الأمور. لهذا أيها الإخوة الكرام، علينا أن نعرف أن الإنسان مهما بلغ يبقى ضعيفا ويبقى ناقص القوة، ومهما بلغ في الأمور مبلغا. متى يصير الإنسان قويا؟ متى ما حصل على القوة العظمى واتكأ على مصدر القوة الحقيقي القاهر والقادر على كل شيء. ما هو مصدر القوة الحقيقي؟ ما هي القوة العظمى؟ الله تبارك وتعالى ذو القوة المتين. الإنسان إذا توكل على ذي القوة، على القهار، فلن يقهر أبدا. إذا توكلت على الله عز وجل صرت من أقوى الناس. لماذا؟ لأنك توكلت ووثقت ولجأت إلى أكبر قوة، بل إلى القوة الحقيقية التي لا قوة غيرها في هذا الكون. أنت عندما يكون لديك سلاح تشعر بالقوة، الدول عندما يكون لديها أسلحة نووية تشعر بالقوة لأنها تتكئ على هذا الرصيد القوي. لكن إذا الإنسان اتكل على الله تبارك وتعالى الذي ليس في الكون قوة تداني قوته، سوف يكون أقوى الناس ولا شك، وسوف لن يقع في أي موقع من مواقع الضعف والعجز أبدا. مهما انكسر فإنه سوف يبقى قويا لأنه متكل على مصدر القوة وهو الله تبارك وتعالى. يا أبا ذر، إن سرك أن تكون أقوى الناس فتوكل على الله. والحمد لله رب العالمين.
يا معيد وكل شيء له يعود، لا ملك لا أمر يا إلهي لهم فهم كلهم عبيد، لا ملك لا أمر يا إلهي لهم فهم كلهم عبيد.
إن قلت كن كان كل شيء تفعل يا رب ما تريد، يا عالما وسوسات نفسي وأمرها لي بما يقود، بك اعتصمت اهدني فنفسي أمارة والدروب سود.
يا خالق الخلق يا معيد وكل شيء له